والآن مع الشريط التاسع عشر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، في هذه العجالة نكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا المثل المختصر نسبة الفكر، والذي لم يبقى منه إلا ورقات يسيرة كلها تضمنت بعض ما ينبغي لطالب علم الحديث أن يراعيه في أثناء الطلب. وكنا وقفنا ليلة البارحة على قول المصنف رحمه الله تعالى ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، ليس كذلك؟ يقصد رحمه الله تعالى أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف الأسماء المجردة والمفردة. الأسماء المجردة أي التي ليست بكنا ولا ألقاب، وليس شيئا مما تقدم ذكره من الأمور التي سبق التنبيه عليها، وإنما هي الأسماء التي تتكرر دائما يقال لها أسماء مجردة، مثل حينما نريد أن نعرف مثلا من هو سفيان بن سعيد الثوري، كلمة هذه الجملة سفيان بن سعيد الثوري يقال هذا اسم ماذا؟ مجرد، وهكذا. فالأسماء المجردة هي الغالب، وهي التي تشكل معظم كتب الجرح والتعديل. هذه الأسماء المجردة أيها الإخوة، كما قلت لكم، إنها تشكل معظم ما جاء في كتب الجرح والتعديل، ومن أهمها الثالث الكبير للبخاري، والطبقات الكبرى لابن سعد، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات لابن حبان، وغيرها من كتب الرجال التي رتبت التراجم فيها على ترتيب معين، إما على الحروف أو على الطبقات كما صنع ابن سعد. ويمكن أن يقال بمثل التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم إنها من كتب الرواة عامة، وكذلك أيضا من طبقات ابن سعد من كتب الرواة عامة، لكنه رتب الرواة على الطبقات. فهذه الكتب الثلاثة، الطبقات لابن سعد والتاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، جمع فيها مصنفوها التراجم أو الأسماء المجردة كما نص عليه ابن حجر هنا، دون أن يتقيدوا بصفة معينة، لا بمسألة الثقة والحفظ والضبط، ولا برواة المطعون فيهم، ولا برواة كتب مخصوصة، ولا رواة بلدان مخصوصة، ولا غير ذلك، وإنما تجد في هذه الكتب الثقات والضعفاء ورجال الكتب الستة وغيرها ورجال البلدان بجميعها، كل هذا موجود في هذه الكتب الثلاثة. هناك من أفرد الأسماء المجردة بصنف معين أو بصفة معينة، فمن جملتهم وأولهم العجلي رحمه الله تعالى، ويليه ابن حبان وابن شاهين رحمهم الله تعالى. هؤلاء الثلاثة بل وغيرهم أفردوا الثقات بخاصة بالتصنيف. كتاب العجلي مطبوع واسمه تاريخ أسماء الثقات، وكتاب ابن حبان مطبوع بعنوان الثقات، وكتاب ابن شاهين مطبوع بعنوان أسماء الثقات. فكل هذه الكتب الثلاثة مطبوعة. هناك أيضا من أفرد الأسماء المجردة بالتصنيف بناء على صفة معينة، وهم من جرح من أصحاب الأسماء المجردة، وألف في هذا النوع أيضا عدد من الأئمة، منهم العقيلي أحمد بن جعفر، ومنهم ابن حبان، ومنهم ابن عدي. والجدير بالذكر يعني أن ابن حبان رحمه الله كان ألف تاريخا كبيرا، واختصر من هذا التاريخ الكبير هذين الكتابين الثقات والمجروحين، فجعل الثقات على حدة والمجروحين على حدة، وأيضا تراجمهم تعتبر مختصرة من ذلك التاريخ الكبير الذي عمله. وكتاب ابن عدي يعتبر أفضل هذه الكتب التي ألفت في الضعفاء خاصة على الإطلاق، وعليه اعتمد الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتبار. من المؤلفين أيضا من تقيد برجال كتب أو جهة معينة، فنجد هناك بعض المصنفين أفرد فقط رجال صحيح البخاري بالترجمة، وهذا حصل للكلاباني رحمه الله في كتابه رجال صحيح البخاري، والكتاب مطبوع موجود في الأسواق. جاء بعده ابن منجوية فوجد الكلاباني سبقه بالترجمة لرجال البخاري، فترجم هو لرجال مسلم. ثم جاء بعد ذلك ابن طاهر المقدسي، فوجد أن الكلاباني وابن منجوية كل منهما أفرد لأحد الصحيحين لرجال أحد الصحيحين هذا الكتاب، فجمع بين الكتابين في كتاب سماه الجمع بين رجال الصحيحين، وكل هذه الكتب الثلاثة مطبوعة. من الكتب المهمة، وإلا يعني الكتب كثيرة يعني مما ألف في هذا كما ترون، رجال الترمذي ورجال أبي داود ورجال النسائي، لكنها يعني غير موجودة الآن ولا نعرف عنها شيئا، لكن نتحدث عن الكتب المشهورة والتي خدمت طلاب العلم. فمن أهمها كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، جمع رجال الكتب الستة في هذا الكتاب الذي هو كتاب الكمال. ثم جاء بعده الحافظ جمال الدين المزري، فوجد أن كتاب الكمال يحتاج إلى تهذيب، وليس معنى التهذيب الاختصار، ولكن قد يكون بحذف أشياء لا حاجة لها، وقد تكون أشياء أخطأ المصنف في ذكرها، ويضيف أشياء تدعو الحاجة إليها، ويرتب بعض الأشياء التي يجد أن الكتاب أخل بترتيبها أو أنه رتبها ترتيبا مرجوحا، وأن الأولى أن يرتب على يعني صفة معينة، مثل أن عبد الغني المقدسي رحمه الله جعل كتابه قسمين، فالقسم الأول ترجم فيه للصحابة فقط، والقسم الثاني ترجم فيه للرجال من عدا الصحابة من التابعين فمن بعدهم، ورتب الصحابة على حروف المعجم مبتدئا بالعشرة المبشرين بالجنة، ورتب باقي الرواة أيضا على حروف المعجم مبتدئا بمن اسمه محمد وأحمد، وجعل النساء سواء من الصحابة من الصحابيات بعد الصحابة، والنساء من باقي الرواة بعد الرواة. هذه طريقة عبد الغني المقدسي في ترتيب كتابه الكمال، لكن المزي لحظ ملحظا جيدا في هذا الترتيب، وقال إن بعض الأحاديث يأتي فيها صحابي يروي عن صحابي آخر، فحينما ينظر الناظر في هذا الإسناد ويجد أن صحابي يروي عن صحابي وهو لا يعرف أن الثاني صحابي، قد يظن أنه تابعي، فيذهب للقسم الثاني فيبحث في ترجمة هذا الذي جاء كأن يأتي مثلا بن عباس يروي عن عمر بن الخطاب أو بن عمر يروي عن عمر، فيذهب فيبحث في القسم الثاني فلا يجد، فيظن أن هذا الرجل لا ترجمة له، والحقيقة أنه مقدم له في قسم من؟ في قسم الصحابة. والعكس كذلك، قال قد يأتينا حديث أرسله تابعي، بمعنى أنه سقط من إسناده على الأقل من؟ الصحابي، فيظن من لا خبرة له أن هذا التابعي صحابي لأنه يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيطلب هذه الترجمة في قسم الصحابة فلا يجد. ولذلك كان الأولى أن تجمد التراجم، بحيث إذا بحث الإنسان عن ترجمة راوي من الرواة أو من الرواة يجدها في موضعها بحسب الترتيب الأبجدي. فهذا يعني مثال على إفراده بترتيب عبد الغني المقدسي وترتيبه لكتاب ترتيبا معينا. فالشاهد أن كتاب المجد تهذيب الكمال يعتبر أروع ما ألف في كتب الرجال، وأتقنه المجد رحمه الله إتقانا يعني شهد له به القاصي والداني. ولذلك تجد أن حاجة العلماء وطلاب العلم ما زالت قائمة منذ وقت المجد، بل تنوقل واستخدم في وقته إلى وقتنا الحاضر، وقد كنا بأحر الأشواق في انتظار خروج بقية الكتاب حينما لم يخرج منه في الفترة الماضية سوى 15 مجلدا، ولما خرج طرنا به فرحا. ويدرك أهمية هذا الكتاب من عانى البحث في الأسانيد والعسر الذي يجده في معرفة اتصال الإسناد من عدمه، وبخاصة في معرفة الشيوخ والتلاميذ، يدرك فعلا أهمية هذا الكتاب. فرحمه الله الذي رحمة واسعة ما أحسن إتقانه لهذا الكتاب. من الأشياء المهمة أيضا معرفة الأسماء المفردة، تلك التي تحدثنا عنها الأسماء ماذا؟ المجردة. أما الآن فهي الأسماء المفردة، والمقصود بالأسماء المفردة أي الأسماء التي لا تؤثر إلا عن رجل واحد، لا يشاركه في ذلك الاسم أحد، مثل بيها ومثل المطوف وهكذا، يعني أسماء لا يوجد في عالم الرجال أو عالم الرجال الحديث سوى ذلك الاسم فقط، فهذه يقال لها الأسماء المفردة. من جملة من ألف في هذه الأسماء المفردة أحمد بن هارون المعروف بالبرديجي رحمه الله، وهو من علماء الحديث المشهورين، ألف كتابه طبقات الأسماء المفردة، والكتاب جزء لطيف مطبوع بتحقيق سكينة الشهابي وهو موجود في الأسواق. لكن يقول محقق النزهة هنا إنه اكتشف أن هذا الكتاب الذي طبع هو عبارة عن مختصر للكتاب الأصل، فأنا يعني لا أعرف عن هذا شيئا، وإنما أعرف الكتاب المطبول. يبين الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا أن البرديجي اعتنى بإفراد هذا النوع بالتصنيف، لكن هناك بعض الأخطاء التي وقع فيها مما لا يغض من قيمة الكتاب ولا يؤثر على ذلك المصنف رحمه الله، لأن هذا مبلغ علمه حينما يذكر راويا ويقول أو على أنه لا يشارك في ذلك الاسم أحد، فهذا هو مبلغ علم البرديجي. أما من اطلع على مزيد من ذلك وعرف أن هناك راوي آخر فهذا لا ينقص من قدر ذلك الكتاب. يضرب الحافظ بن حجر مثالا على هذا بسعود بن سنان الذي هو أحد الضعفاء، يقول إن البرديجي ذكر أن صغر بن سنان هذا من أصحاب الأسماء المفردة، بينما هناك راو آخر يقال له أيضا صغر، فإذا لم ينفرد صغر بن سنان بهذا الاسم بل شاركه غيره. من المهم أيضا وإن كان فيه شيء وإن كان فيه شيئا من التكرار لبعض ما سبق، لكنه جاء لأجل المناسبة. يقول: من المهم معرفة الكنى والألقاب. وتذكرون أننا تحدثنا عن الكنى سابقا، يعني من المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، فهذا له علاقة بنا. لكن هذه الكنى أحيانا تكون مفردة أيضا، فالمفروض في طالب العلم أن يعرف الأكثر الكنى المجردة والمفردة. المجردة يعني العادية، والمفردة أي التي لا يشارك فيها ذلك الراوي أحد. والكنى المفردة أيضا هناك جملة منها، لكنني لا أذكر أن هناك من أفردها بالتصنيف، ولا أذكر أيضا أن البرديجي جعلها من الأسماء التي أوردها في كتابه، لأنه قد تكون الكنية مفردة لكن اسم صاحبها ليس مفردا. من الكنى التي يمكن أن نذكر أنها يمكن تأتي مفردة: أبو المطوس مثلا. أبو المطوس ممكن يكون أيضا من أصحاب الكنى المفردة. ومن المهم أيضا معرفة الألقاب، ومعرفة الألقاب هذه أهميتها مثل أهمية معرفة الكنى التي تحدثنا عنها سابقا. فأحيانا يأتينا في الإسناد الراوي بلقب، فإذا لم نكن عارفين بصاحب ذلك اللقب فإننا لا نستطيع أن نعرف موضع ترجمته إلا بواسطة الكتب التي لها مفاتيح، وهذه الكتب يحسن بنا أن نعرف كيف رتبت. فمثلا حينما يأتينا الأعمش، الأعمش ماذا يسمى؟ لقب. الأعمش لقب، غندق لقب، بندار لقب، مطيل لقب، كل هذه تسمى ألقاب. عبدان لقب الذي جاء معكم في الحديث المعلق، كل هذه تسمى ألقاب. فإما أن تعرف من هو صاحب ذلك اللقب وتكون معرفتك به يعني استحضارا، أو تعمد إلى بعض الكتب التي تعينك في هذا. فإذا كنت تستحضر مثلا مر عليك الأعمش عرفت أن اسمه سليمان بن مهران، مر عليك غندر عرفت أن اسمه محمد بن جعفر، مر عليك غندار عرفت أن اسمه محمد بن بشار، مر عليك الزمن عرفت أن اسمه موسى بن هارون وهكذا، أو محمد بن موسى، أو محمد بن موسى الزمن. فمثل هذه الألقاب إذا استحضرت أسماء أصحابها فعند ذلك يعني تكون أرحت نفسك من عناء كثير حينما تبحث عن رجال الإسناد. أما إذا كنت لا تعرف فهناك بعض الكتب التي تعينك، فمثلا كتاب تقريب التهذيب تجد أنه بعض الكنى أتى بالألقاب والنسبة وغير ذلك من الأبواب التي عقدها، فمن نسب إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى جده أو إلى خاله أو إلى غير ذلك. فالمهم الذي يهمنا في هذا أن ابن حجر أفرد بابا في الألقاب. فمثلا إذا كنت لا تعرف اسم الأعمش فاذهب إلى باب الألقاب هنا وانظر حرف الألف بعدها ماذا؟ بعدها عين، بعدها ميم، بعدها شين، فتجده يقول لك الأعمش هو سليمان بن مهران، غندر في حرف الغين هو محمد بن جعفر. فتبدع إلى سليمان بن مهران في حرف الشين وإلى محمد بن جعفر في حرف الميم، فتجد ترجمته فتعثر على الكلام الذي تريده في ذلك الراوي. اللقب في الغالب يكون بسبب عاهة أو بسبب حرفة. فمن العاهات الأعمش. الأعمش هو نوع من المرض يأتي في العينين، فهذا نسبة إلى أي شيء؟ إلى عاهة في البدن. كذلك الأعرج هو نسبة إلى عاهة في الرجل، وهكذا غيرها من الألقاب التي بسبب عاهة. أما الألقاب التي تكون بسبب حرفة فهي أيضا تعتبر كثيرة. فمثل البزاز أو البزار، هذا يعتبر مثله يعتبر لقبا في نفس الوقت. فإذا لم تجد هذا في باب الألقاب فتذهب إلى باب النسبة، لأنه يكون مشتركا بين أن يكون لقبا وبين أن يكون نسبة. المهم أنه نسبة إلى حرفة، وهي إما بيع البز وهي ثياب، وإما إلى بيع البزر وهو نوع من أنواع البذور وما إلى ذلك. مثله أيضا معرفة الأنساب، هذا مثل معرفة الألقاب. وكما قلت يعني البزار والبزار والبزاز تعتبر أيضا نسبة. والنسب تقع إما إلى قبيلة وإما إلى بلد. فمن النسبة إلى القبيلة مثلا الهمداني، نسبة إلى همدان، وهم بطن يعني من الناس هم الذين يسكنون الطائف، إن شاء الله يذكرني إياه، هوازن، بطن من هوازن. فهذه النسبة إلى قبيلة. كذلك أيضا مثلا إلى إذا قيل فلان التيمي التميمي إلى غير ذلك من أنواع النسب، كل هذا نسبة إلى قبائل. النسبة أيضا أحيانا تأتي إلى الأوطان والبلدان، فمثلا يقال فلان الدمشقي، فلان الرقي، فلان الخراساني، النيسابوري، إلى غير ذلك من أنواع البلدان التي ينسب إليها الرواة. فإذا ما جاء راوي منسوب إلى قبيلة أو إلى بلد، فهناك أيضا العلماء ألفوا كتبا تخدمه طالب العلم في هذا. فإن كان يريد فقط معرفة الاسم والنسبة مشهورة، فيمكن أن يرجع إلى باب الأنساب في تقريب التهذيب. فمثلا يأتي إلى الأبار، فيجد أن اسم الأبار مثلا أحمد بن جعفر، فيرجع إلى أحمد بن جعفر فيعرف أنه هو صاحب هذه النسبة. إذا لم يعرف مثلا هل هو وجد هناك أكثر من واحد، فيمكن أو ما وجده في تقريب التهذيب، فيمكن أن يرجع إلى كتاب أطول من هذا وهو كتاب الأنساب للسمعاني، فيجد أنه رتب الأنساب سواء على القبائل أو على الأوطان، رتبها على الحروف، الحرف الأول والثاني والثالث وهكذا. فيرجع مثلا إلى الهمداني في حرف الهاء بعدها ميم بعدها دال، فيقول الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان وهم بطن من هوازن إلى غير ذلك، ثم يبدأ يعدد من الذي ينسب إلى هذه النسبة، فيقول وينسب إليها فلان وفلان وفلان وفلان، وهكذا يبدأ يعد. أحيانا تكون النسبة مشتركة بين مثلا بلدين أو بين قبيلتين، فتجد السمعاني رحمه الله أيضا يعنى بهذا، فيقول هذه النسبة إلى كذا وإلى كذا، فأما النسبة إلى كذا فيبدأ يتكلم عنها. إن كان يحضره كلام مثلا إن كانت نسبة إلى قبيلة، يقول هؤلاء ينسبون إلى فلان ابن فلان ابن فلان، ويذكر نسبه ربما إلى إسماعيل الذي هو أبو العرب. وأحيانا يعني قد تكون النسبة مثلا إلى بلد، فيبين أن هذه البلد في المكان الفلاني، ثم يبدأ يعدد من الذي ينسب إلى هذه القبيلة أو إلى ذلك البلد، فيقول ممن ينسب إلى هذا فلان وفلان وفلان وهكذا. فأنت إذا كان أمامك راوي معين تجد اسمه ها هنا، وقد تستطيع تمييزه أيضا بواسطة شيوخ التلاميذ، فإن السمعاني في كثير من الأحيان يبدأ يذكر يقول فلان وهو يروي عن فلان وفلان وفلان ويروي عنه فلان وفلان، وربما أيضا تكلم عنه جرحا وتعديلا. فكتاب الأنساب للسمعاني مما لا يستغني عنه طالب العلم لهذا السبب. يقول إن النسبة قد تقع أحيانا إلى القبائل والأوطان، والأوطان إما بلد أو ضياع يعني ملك للرجل، الضياع هو يعني مثل البستان أو المزرعة، أو سككا، والسكك يعني من مثل ما نقول البلوك في الحارات وهكذا، أو مجاورة يعني بالجوار إلى ذلك البلد أو القبيلة نفسها. وأحيانا تكون نسبة أيضا إلى الصنائع والحرف مثل الخياط والحناط، الخياط نسبة إلى الخياطة والحناط نسبة إلى بيع مثلا الحنوط، والحرف مثل البزاز والبزار وما إلى ذلك. يقول ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء تماما. نعم، قد تجد راويين أو أكثر كلاهما يشترك في نسبة معينة، فعند ذلك تحتاج إلى مزيد تمحيص لتحديد ذلك الرجل الذي وقع عندك في ذلك الإسناد، تعرف هذا وعض عليه بناجبيك. يقول وقد تقع الأنساب ألقابا يعني كما سبقا بيناه، ومثل لذلك بخالد بن مخلد القطواني. القطواني نسبة وهي أيضا لقب لهذا الراوي، وذكر أنه كان يغضب منها. من المهم أيضا معرفة أسباب هذه النسب، لأنك إذا عرفت أسبابها ربما يعني استطعت أن تفرق أكثر وأكثر. فيعني أضرب لكم مثالا على ذلك، لربما جاءنا في بعض الأحيان الرجل في سند ينسب إلى قبيلة، وفي سند آخر ينسب إلى قبيلة، فيشتبه علينا الأمر، هل هذا الراوي غير ذات الراوي؟ ولكن إذا ما رجعت إلى كتب الأنساب مثل الأنساب للسمعاني ونظرت في هذه النسبة إلى تلك القبيلة، فتعرف مثلا أن هذه النسبة ينسب بها الرواة إلى القبيلة الفلانية وإلى القبيلة الفلانية. وصحيح أن النسبة إلى القبيلة الفلانية هي المشهورة مثلا، لكن أيضا هذه النسبة تقع إلى القبيلة الفلانية. فإذا ما نظرت إلى السند الآخر الذي فيه نسبة أخرى، فتجد أن النسبة الأخرى عبارة عن فخذ من أفخاذ هذه القبيلة الثانية، فيلتقي عندك الأمر، فتعرف أن هذا الراوي ينسب إلى القبيلة الفلانية التي هذه النسبة الأخرى عبارة عن فخذ منها، فكلاهما نسبة إلى قبيلة واحدة لكنه نسب إلى الجد الأعلى أو إلى النسبة العليا، وفي السند الثاني نسب إلى النسبة الدنيا وهي فخذ تلك القبيلة. فإذا عرفت أسباب هذه النسب ينجلي عندك بعض الإشكال أحيانا، وتسلم من ما قد يكتنفك من مظنة أن هذا الرجل رجلان أو أن الإسناد فيه خطأ. ومن أيضا مهمات معرفة الأسباب مثل ما ذكرنا في خالد الحداد، قلنا إنه ينسب هذه النسبة لا لأجل أنه كان يصنع الأحذية، وإنما لأجل أنه كان ماذا؟ إما يجالس الحذائين، وإما إنه كان يقول احذو حد وكذا يعني في الحديث، فسمي الحذاء. كذلك أيضا مما هو شبيه بالأمر السابق معرفة الموالي. نجد أحيانا سواء في تقرير التهذيب أو غيره مثل سير أعلام النبلاء وغيرها، يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني مولاهم، مثلا القرشي مولاهم، التيمي مولاهم. فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه ليس من صلب بني تيم وليس من صلب قريش، وإنما هو مولا لهم. والمولى تعرفون أنه كان عبدا مملوكا فأعتق فأصبح ولاؤه لهذه القبيلة، فهو ليس من صلبها ولكنه بالولاء ينسب إليها. فقد يقال مثلا إن فلان مولا لفلان، وكلمة مولى هذه تحتمل أن يكون الأعلى وأن يكون الأسفل، ها؟ كلاهما يقال له مولى. يعني العبد المملوك إذا أعتق يكون مولا لمن؟ لسيده الذي أعتقه، فهو مولا له. وفي بعض الأحيان تجدهم يقولون فلان مولى فلان، يعني هو سيد فلان. ألا تجدون هذا في الكتب التي تقرؤونها؟ ما تعرفون هذا؟ يعني هذا موجود بكثرة، فيطلق على السيد ويطلق على العبد المملوك الذي عتق، كلاهما يقال له مولى. ولذلك قال ومعرفة الموالي من أعلى الذي هو من؟ السيد، ومن أسفل الذي هو من؟ المملوك الذي عتق، بالرق أو بالحل، لأن كلمة مولاهم هذه تكون بالرق وهو الغالب، كأن يكون عتق ذلك العبد فيكون مولا لهم بالرق، أو بالحل كأن يكون حالف هذه القبيلة. والحلف هذا كان معروفا عند العرب. يا أخوان لا تشغلون في الباب، يا أخي صف الباب. أقول الحلف كان معروفا عند العرب وأسبابه كثيرة. أسباب الحلف كثيرة، من جملة ذلك مثلا أن يكون هذا الإنسان قتل قتيلا في جهة من الجهات، فهرب خشية ماذا؟ أن يظفر به فيقتل، فتجده يهرب إلى مكان لا يعرف فيه، فيلجأ إلى قبيلة من القبائل فيحالفهم فيكون منهم لهذه الصورة. ومن المهم أيضا معرفة الإخوة والأخوات، مثل ما قلنا سابقا من المهم معرفة من روى عن أبيه عن جده، ومعرفة من نسب إلى أبيه وهكذا، كذلك أيضا معرفة الإخوة والأخوات. فأحيانا يأتينا في بعض الأسانيد فلان أخو فلان، أو حدثنا أخو فلان، أو أخ فلان وهكذا. فإذا عرف هذا الفن فهو أيضا يستطيع به طالب العلم أن يزيح الإشكال الذي يعترضه في بعض الأسانيد. من جملة من صنف من ذلك كما قال الحافظ علي بن المديني، وكتابه طبع حققه الشيخ باسم الجواب له، وهو موجود في الأسواق بحسب علمي إن لم تكن نفذت طبعاته. الآن يأتينا مبحث آخر، وهو من المباحث المهمة في مصطلح الحديث، لا لأنه ينبني عليه يعني تصحيح أو تضعيف ما إلى ذلك، لكنه مهم لطالب العلم نفسه، وهي معرفة آداب المحدث وآداب طالب الحديث، ويقال آداب الشيخ والطالب. والحافظ هنا اختصره اختصارا، وإلا كتب الحديث أفاضت، كتب مصطلح الحديث أفاضت في هذا النوع إفاضة طويلة، وهناك كتب ألفت بمفردها كلها تتحدث عن هذا النوع من أنواع الحديث، مثل الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، هو فقط كل هذا الكتاب في مجلدين كله لهذا النوع من أنواع علوم الحديث. وهناك أيضا يعني كتاب للزرنوجي أو كذا لعنوان تذكرة الطالب والمعلم أو كذا، أيضا رسالة مهمة أيضا لطلبة العلم ينبغي أن يتدارسوها. وكان العلماء السابقون يحثون تلاميذهم على قراءة مثل هذه الرسالة. لكن من الرسائل الجيدة في هذا العصر وتعتبر مختصرة ومركزة حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، وأنصح يعني طالب العلم بقراءتها، فهي لا تأخذ منه سوى دقائق معدودة لكونها مختصرة، ولكنها مركزة ومهمة. هذا النوع من أنواع علوم الحديث أو هذا التبويب مهم، لأنه يدل طالب العلم على الآداب التي ينبغي أن يراعيها في مجلس شيخه. وأيضا
تدل الشيخ على الآداب التي ينبغي أن يراعيها في مجالسه مع طلابه ومعاملته معهم، فهي مفيدة لهذا ولذلك. ونجد أن هذه الآداب منها آداب مشتركة بين الطالب وبين الشيخ، ومنها آداب مختصة بالشيخ، ومنها آداب مختصة بالطالب نفسه. فمن الآداب المشتركة بينهما تصحيح النية والتطهر أو تطهير من أعراض الدنيا وحسن الخلق، هذه آداب مشتركة. بالنسبة للأول والثاني كلاهما يدوران على محور واحد وهو الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا في الطلب وفي التبليغ. أما الإخلاص لله جل وعلا في الطلب فهو مهم جدا لطالب علم الحديث، ينبغي له أن يراجع حساباته قبل أن يبدأ بالطلب، ماذا أردت بهذا السبيل وماذا قصدت، هل يطلب هذا العلم لكي ينافس به فلان وعلان، هل يطلب هذا العلم لكي يبرز أمام الناس ويشار إليه بالأصابع، هل يطلب هذا العلم لكي يحظى بالمنصب الفلاني والوظيفة الفلانية. إن كانت هذه وأماثلها هي مقاصده فخاب وخسر حين ذاك. أما إن كان يطلب هذا العلم لأهداف عليا ومقاصد سامية، كمثل أن يستغل هذا العلم للدعوة إلى الله جل وعلا وقياد الناس للمناهج الصحيحة السليمة البعيدة عن التخبط في متاهات الظلم، فهذا مقصد سامي. إن كان يقصد بهذا العلم تقويم وجاد نفسه وأن تكون عباداته ومعاملاته وكلها متفقة مع ما جاء عن الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر أيضا حسن. إن كان يقصد بهذا العلم حفظ الدين على الأمة، مثل بعض العلماء الذين تجد واحد منهم يعنى بالحفظ والتدوين، فحفظوا لنا هذه الثروة الحديثية التي أصبحت منارا للسائرين ممن جاء بعدهم، هذه وأمثالها كلها مقاصد ثانية. إن كان هذا هو المقصد بطالب العلم فهي مقاصد نبيلة بلا شك، وهذا هو المراد بتصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا، بمعنى أن يكون يريد الله جل وعلا والدار الآخرة بهذا الطلب، وأن يكون معرضا عن سفاسف الأمور والدنيء من أعراض الدنيا. من الآداب المشتركة بينهما أيضا تحسين الخلق، الشيخ ينبغي أن يكون حسن الخلق مع تلاميذه، والطالب أيضا ينبغي أن يكون حسن الخلق مع شيخه ومع أقرانه أيضا. فهذا العلم أيها الإخوة ينبغي أن يظهر أثره على السلوك، ونحن نعرف أن دين الإسلام حث على محاسن الأخلاق، فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فلا شك أن حسن الخلق من الأمور التي حثت عليها النصوص الشرعية الكثيرة. وطالب العلم ينبغي أن يكون عاملا بعلمه، ومن العمل بالعلم أن يحسن أخلاقه مع مشايخه ومع أقرانه ومع الناس أجمعين، بحيث يكون مثالا رائعا مثالا جيدا لمن يحمل هذا العلم الشريف، علم الكتاب وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان بالعكس فلا شك أن الناس سينفرون مما يحمله من العلم نتيجة ماذا؟ نتيجة سوء الخلق الذي ظهر على سلوكه ومعاملته مع الناس. ترد بها الشيخ من جملتها قال أن يسمع إذا احتاج إليه، بمعنى أنه إذا وجد الحاجة داعية إلى أن يسمع الناس فيجب عليه أن يسمع، لأنه إذا لم يسمع فسيكون كاتما لهذا العلم،
والله جل وعلا أخذ الميثاق علينا ألا نكتم هذا العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ومن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فلو كانت الحاجة داعية إلى أن يحدث هذا المحدث بعلمه أو أن يدعو إنسان مؤهل للدعوة ويبين للناس الطرق السوية فأعرض عن ذلك فمعنى ذلك أنه آثم بصنيعه ذلك. ومن الأمور التي ينبغي أن يراعيها الشيخ وهي مربوطة بسابقتها أن لا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه. يعني إذا كان هناك بلد فيها عالم متصدر لإفتاء الناس وتعليمهم وإرشادهم فالذي هو أقل منزلة منه إذا لم تكن الحاجة داعية إليه فعليه إذا جاءه أحد يطلب منه أن يحدثه أو أن يلازمه أن يرشده لذلك العالم الأكبر. وفي هذا فوائد من جملتها أن هذا من التواضع وإرشاد الناس ونصحهم، لأنه إذا أرشد لذلك الرجل فمعنى ذلك أنه نصح لمن جاءه، فكأنه يقول يا أخي ذاك أعلم مني فأنت إن لازمتني فوتت على نفسك فرصة ثمينة من حياتك قد لا تعوض، قد يفوتك السماع من ذلك الشيخ، لكن اذهب الآن ولازمه وأنا يمكن أن تأتيني فيما بعد ذلك. فهذا من النصح، وهو أيضا في حد ذاته يعتبر تواضعا. أيضا في هذا إغلاق لباب التنافس الذي يقع في بعض الأحيان، فلربما كان هذا تلميذا لذلك الشيخ، لكن حينما يرى ذلك الشيخ أن الناس انصرفوا إلى تلميذه ربما دخل عليه الشيطان من مداخل وأوغر صدره على ذلك التلميذ. فمن الأدب الذي ينبغي أن يكون عند ذلك التلميذ أن يرشد الناس لذلك الشيخ ثم إذا احتاج إليه لا بأس. والحاجة إما أن تكون بعد وفاة ذلك الشيخ أو حتى في حال حياته، ككون مثلا ذلك الشيخ ليس مستعدا للتصدي مثلا للتعليم والتدريس في كل الأوقات، بل لا يستطيع مثلا إلا بعد المغرب والناس بحاجة إلى دروس في الصباح، فيمكن لهذا التلميذ أن يتولى التدريس في ذلك الصباح لأن الحاجة داعية إلى ذلك. أو كان ذلك الشيخ مثلا له سفرات، في بعض الأحيان تبقى البلد خاوية والحاجة قائمة إلى ذلك التلميذ فلا بأس حين ذاك. وهكذا من دواعي الحاجة التي تتكرر في كثير من الأحيان. قال ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يعني معرفة الإخوة والأخوات. من الأمور التي أيضا ينبغي للشيخ أن يراعيها أنه أحيانا قد ينفر من طالب علم ما، إما لكون القلوب مثلا أو الأرواح جنودا مجندة وروحه لم تتفق مع روح ذلك التلميذ، أو لكونه مثلا ظهرت من ذلك التلميذ في حقه غلطة أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي له في هذه الحال أن يترك إسماع ذلك التلميذ لأجل هذه النية الفاسدة، لأن مدار كل هذا على ماذا؟ على أمور شخصية نفسية، فلا ينبغي في هذه الحال أن يمتنع من إسماعه، بل يجب عليه أن يسمعه، لأنه لو امتنع فإن في هذا كتمانا للعلم. يقابل هذه الآداب آداب عند طالب العلم سيأتي بيانها، لأن يعني المحدثون لأن المحدثين راعوا كلا الجانبين، فوجهوا الكلام للشيخ ووجهوا الكلام للتلميذ حتى يستوي الطرفان. قال وأن يتطهر ويجلس بوقار. الحقيقة هذه المسألة لأن معظم الدروس التي تقام في السابق كانت تقام في ماذا؟ في في المساجد. ولذلك ينبغي للشيخ والتلميذ على حد سواء إذا جاء للمسجد أن يكون الواحد منهما متطهرا، أولا ليؤدي ماذا؟ يؤدي تحية المسجد. وأيضا يعني المسجد إذا كان الإنسان جالسا فيه فالأولى أن يكون على طهارة، إما تكون فرصة لأداء نافلة أو لقراءة قرآن أو لغير ذلك من الأمور. لكن إذا لم يكن الدرس في مسجد فهذا يعتبر عبادة، يعني كوننا نقول للناس لا ينبغي لأحد أن يحضر في مجلس الطلب لا الشيخ ولا التلميذ إلا أن يكون متطهرا، هذه عبادة وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل، وأنا لا أذكر دليلا يدل على هذا، ومجرد الاستحسان هذا لا يكفي. فنحن نفرق بين ما إذا كان الدرس في مسجد وما إذا كان في غير مسجد. إذا كان في غير مسجد فلا نملك الدليل اللهم إلا أن يكون هناك أمر آخر يقرن به، كأن يكون مثلا الشيخ يفسر كتاب الله جل وعلا فهو يمسك القرآن ويفسر، ففي هذه الحال يقال له نعم ينبغي أن لا يأتي إلا وهو ماذا؟ إلا وهو متطهر. هكذا من الأداب قال ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. قالوا لأن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون هناك اعتناء به، وأن لا يعني يؤخذ هذا الأخذ العجل الذي يدل على الاستخفاف بمثل هذا العلم، بل ينبغي له أن لا يحدث إلا وهو متهيئ للتحديث مستعد له، والنفوس أيضا مستعدة. وأما هكذا على عجل فلا ينبغي، لكن إن اضطر إلى ذلك كأن يلقاه إنسان في الطريق وهو محتاج إلى فتوى فلا بأس أن يفتيه ويستدل على الفتوى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الشيخ أيضا أن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وتعرفون أن هذا يسمى ماذا؟ الاختلاط. فإذا شعر من نفسه بنوع تغير فينبغي له أن يمسك عن التحديث حتى تسلم له أحاديثه، وهذا في الزمن الماضي. في الزمن الحاضر إذا كان الشيخ لربما مثلا أفتى فتوى غير منضبطة بسبب ما حصل له من الاختلال في حافظته وما إلى ذلك، فينبغي له أيضا أن يمسك عن الفتوى وعن التعليم الذي قد يكون من جرائه تعليم الناس أمورا خاطئة بخلاف ما هو الصواب. كل هذا مما ينبغي أن يراعيه الشيخ. أحيانا نجد بعض المحدثين لا يتنبه هو بنفسه للاختلاط، لكن إذا لم يتنبه على من كان ولي له من أولاد أو أخ أو ما إلى ذلك أن يمنع الناس من السماع منه في هذه الحال لتسلم له أحاديثه التي رواها سابقا فتكون صحيحة. قال وإذا اتخذ مجلسا للإملاء أن يكون له مستمل يقف. سبقا بينت لكم من هو المستملي، قلت إذا كانت الحلقة كبيرة وصوت الشيخ مثلا يصل إلى 10 أمتار وما بعد 10 يبدأ الصوت يضعف، يكون في بعد 10 أمتار واحد يقال له المستملي، ويفضل أن يكون جهوري الصوت فيسمع الحديث من الشيخ فيرفع به صوته ليسمعه من بعده، وربما احتاج المجلس إلى عدة مستملين ينقل بعضهم عن بعض. فقد كانت بعض المجالس وأظنه ليزيد بن هارون كان يحضر فيه 100,000، فمثل هذا يحتاج إلى عديد من المستملين لأنهم ما كان في أوقاتهم مكبرات الصوت هذه. لكن إذا اتخذ مستملي، أي مستملي يصلح؟ قالوا لا، ينبغي له أن يتخذ مستمليا يقظا عارفا فاهما. قالوا ولا يكون، يعني مثلوا لذلك بمثال، ولا يكون كمستملي يزيد بن هارون. ما باله مستملي يزيد بن هارون؟ قالوا لأنه حينما سئل مرة عن حديث من الأحاديث قال هذا الحديث حدثنا به عدة، والمستملي يسمع، فقال يا أبا فلان، ما أدري يا أبا سعيد فنية أو ماذا، عدة ابن من؟ ك كأنه يظن أنه راو اسمه عدة، فقال عدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدتك، يعني ما دون ما تعرف ما المقصود بهذا. حدثنا به عدة يعني عدة عدة من الرواة. فهكذا قالوا لا ينبغي أن يكون المستملي مثل مستملي يزيد ابن هارون. من الأمور التي ينفرد بها الطالب عن الشيخ، يعني من الآداب التي ينبغي أن يراعيها، أن يوقر الشيخ ولا يضجره. ونحن نعرف أيها الإخوة أن الشيوخ بشر لهم نفوس تسأم وتمل، ويعني أيضا لا يتقبل الواحد منهم الإهانة أو الإغراض بالقول أو ما إلى ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يراعي هذه الأمور. فمثلا إذا وجد أن شيخه قد طال به المجلس وربما كان مشغولا أو له حاجة يقضيها أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي له أن يلح في هذه الأثناء، بل يدع المسألة أو يدع الاستفتاء أو يدع طلب التحديث في وقت آخر، خشية ماذا؟ خشية أن يضجر الشيخ فيمله الشيخ ويكره مجالسته أو مجالسة هؤلاء الطلبة أو هذه المجالس. كذلك أيضا ينبغي أن يوقر الشيخ ويحترم، لكن في حدود السنة، لأننا نعرف أن هذه المسألة بولغ فيها عند طوائف من الناس كالشيعة كالصوفية وكالحزبيين، فنحن نرفض هذا وذاك. فالتوقير للمشايخ ينبغي أن يكون في حدود المعقول، مثل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقل، لأن توقير النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقدار زائد في بعض الأحيان. كذلك أيضا مثل ما كان العلماء السابقون يوقرون شيوخهم، فمثلا نجد أنه إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جالسا في أصحابه لا يكون له فضل عليهم، حتى إن الداخل لا يعرف من هو محمد بن عبد الله إذا لم يكن يعرفه سابقا. فهل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون ويعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما زائدا؟ لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. فالمقصود هنا إذن أن يكون التوقير والاحترام في حدود المعقول. قالوا أيضا من الآداب أن يرشد الطالب غيره، يعني من أقرانه وزملائه، لما سمعه، ولا ينبغي أن يكون الحسد جار بينهم، لأن هذا من أسباب حرمان العلم ومن أسباب محق بركة العلم. فالطلاب الذين لا ينفع بعضهم بعضا هم ممحوق البركة. لو فتحتم في الكتب لوجدتم عبارات كثيرة للعلماء كلها تركز على هذه الناحية، فيقول ينبغي للطالب أن ينفع زملائه وأقرانه وأن لا يبخل عليهم بشيء. مثل ماذا في السابق؟ مثل أن يكون الواحد يتابع الشيخ ويكتب، لكنه فاتته لفظة أو ما سمعها جيدا، فيلتفت إلى زميله ويقول هذه اللفظة هل صوابها كذا، أو يستفسر عنها. إذا كان ذاك حجب عنه الكتاب ولم يسمح له بالمطالعة، هذا يعتبر من ماذا؟ من الامتناع عن الإفادة، وهذه من الأخلاق التي لا ينبغي أن تكون عند طلبة علم الحديث. وأيضا لا ينبغي له أن يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. أحيانا بعض الناس تجده يمتنع من الاستفادة، ربما كان عنده سؤال فلا يسأل، ربما أشكل عليه أمر فلا يسأل، ربما أمل الشيخ كلاما فلا تجده يسأل، بل ربما كتب على التوهم أو ما إلى ذلك. وربما أيضا حرم من كثير من العلم كله بسبب إما الحياء وإما التكبر، فكلاهما خلقان مذمومان في هذه الحال، ولا يعتبر الحياء في هذه الحال محمودا. وقد علق البخاري في صحيحه عن مجاهد جزما، وسنده صحيح إلى مجاهد، جاء عند غير البخاري أنه قال: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. ولعلكم تذكرون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما امتدحت نساء الأنصار بأنه لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله جل وعلا، فاعتبرت هذه خصلة محمودة. ولعلكم يعني قرأتم على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله يعني مجيء أم سليم رضي الله عنها وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا احتلمت، وقالت يعني إن الحياء يعني لا ينبغي أن يكون في هذه الحال أو كما قالت رضي الله عنها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة عليها الغسل إذا رأت الماء، وهذا من حديث عمدة الأحكام كما تعلمون، فهو حديث متفق على صحته. قال: ويكتب ما سمعه تاما ويعتني بالتقييد والضبط. كل هذه من الآداب التي ذكروها لأجل يعني ضبط الكتاب وضبط الحفظ، فينبغي أنه إذا سمع شيئا أن يكتبه تاما بحيث لا يعتمد على مثلا كتب الأطراف، بل ينبغي أن يكتبه تاما، ولا بأس بعد ذلك إذا ما حفظه أن يتخذ لنفسه كتابا للأطراف لأطراف الأحاديث، لأن الأطراف دائما تستخدم لأجل ماذا؟ الاستذكار، لكونها أخف. ويعتني بالتقييد والضبط، يعني بتقييد الحديث تقييدا جيدا، وضبطه أيضا ضبطا يبعد عن الإشكال. وحينما نقول يضبطه لأنه أحيانا يقع الإشكال بسبب قلة الضبط، فلربما مثلا كانت الكلمة حمالة أوجه بسبب ضبط يسير، فإذا ضبطها على وجه أصبح معناها كذا، وإذا ضبطها على وجه آخر أصبح معناها معنى مغايرا لذلك المعنى، فعليه في هذه الحال أن يعنى بضبط الألفاظ على الأقل المشكلة، وإن ضبط الجميع فهذا أحسن وأولى. من أيضا الآداب التي ينبغي أن يراعيها أن يذاكر بما حفظه من الأحاديث، والمذاكرة تكون مع أقرانه وزملائه، فيأتي على طريق السرعة: ماذا تحفظ في الباب الفلاني؟ والله أحفظ حديث كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أحفظ حديث كذا وكذا وكذا وهكذا، لأن هذا مدعاة لماذا؟ للحفظ والاستذكار وترسيخ الحفظ في الذهن. لم يذكر الحافظ هنا مسألة العمل بالحديث، وهي من الأمور التي نص عليها في آداب طالب الحديث. قالوا: ينبغي أن يعمل بالحديث الذي يسمعه، مثلا إذا عرف أن في صحيح البخاري حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من دواعي حفظ هذا الحديث العمل به، فإذا أصبح يكرر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فلا شك أنه سيستحضر على طول تلقائيا ماذا؟ يستحضر هذا الحديث الذي رواه البخاري. فقالوا: من دواعي الحفظ العمل بالحديث، فهو أسهل للحفظ. من المهم أيضا معرفة سن التحمل وسن الأداء، وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها. سن التحمل يعني متى يبدأ تحمل الطالب، هل له سن معينة؟ قلت لكم سابقا إن الراجح في هذا أن يكون الطالب ماذا؟ أحسن، أن يكون الطالب مميزا، وأن أنه ينبغي أن يكون الطالب مميزا فقط. وأما تحديد السن فليس هناك سن في الحقيقة يعني راجح تحديدها وتعيينها، بل اضطربت أقوالهم، فمنهم من قيد بخمس سنين، ومنهم من قال سبع، ومنهم من قال 15 عاما وهكذا. لكن الصحيح في هذا أنه متى ما ميز الطالب فإنه يصح تحمله حين ذاك، وهذا فقط لأجل ماذا؟ التحمل. لكن الأداء سنتحدث عنه أيضا. يقول الحافظ: وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان مثلا جرت عادة المحدثين بخاصة من المتأخرين أنهم إذا حضر الشاب الصغير في الحلقة سألوا عن عمره كم عمره، فإن كان عمره 5 سنوات فما فوق ففي هذه الحال يكتبون له سماعا، لأنه مثلا حينما يسمعون جزءا حديثيا من الأجزاء على الشيخ، كل واحد يريد أن يكون هذا الجزء من مسموعاته يرويه هو بسنده. وبعض المحدثين يحرص على هذا الشيخ الذي ربما مات وابنه ما زال صغيرا، فيريد أن يظفر بعلو الإسناد لابنه، فيأتي بابنه لمجلس هذا الشيخ، فحين ذاك يسألون هذا المحدث: كم عمر ابنك؟ قال: 5 سنوات. قالوا: اكتبوا له سماعا، يعني أنه صح له سماع من هذا الشيخ، فيجيزه بهذه الرواية أو بذلك الجزء الحديثي. لكن إذا كان أقل من 5 سنوات قالوا: لا، اكتبوا له حضورا، وفرقوا بين الحضور وبين السماع، فالسماع يعتبر سماعا صحيحا والحضور يعتبرونه حضورا فقط، بمعنى أن سماعه غير صحيح في هذه الحال. ولعلكم يعني الذي يريد مثالا حيا على هذا، أذكر في مسند بن أبي أوفى، كنت حققته جزء صغير موجود في الأسواق، في آخره الحافظ العراقي رحمه الله ممن سمع هذا الجزء على أحد مشايخه، فجاء بابنيه، وهو رحمه الله من محبته للحديث وأهله كن ابنيه وسماهما أيضا، لعل الاسم يختلف، لكنه كناهما بكنيتي إمامين من أئمة الحديث، فالأكبر كناه أبا زرعة والأصغر كناه أبا حاتم، فهذان الابنان أحضرهما العراقي لأجل سماع مسند ابن أبي أوفى هذا في مجلس ذلك الشيخ. فأذكر أنه يعني جاءني في السماع، وممن حضر عبد الرحيم زين الدين عبد الرحيم العراقي وابناه أبو زرعة أحمد وأبو حاتم محمد حاضران في الرابعة، يعني حاضران ولهما كم؟ 4 سنوات. يعني قصدك أنه يصح تحمله؟ لا، هو لا يصح تحمله في هذه الحالة، لكن لو فاته ذلك الشيخ يمكن مثلا أن يتحصل على الحديث بنزول إما من شيخ آخر فيذكر هذا، ويذكر أنه كان حاضرا في ذلك المجلس، يعني فيه نوع سماع وإن لم يكن سماعا كاملا. قال: والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. يعني يقصد أن يكون مميزا، هذا هو الأصح. قال: ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكنا ضربنا لهذا مثالا برسول ماذا؟ برسول كسرى. وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته، يعني يقاس على هذا، بل هو من باب أولى. قال: وأما الأداء فتقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. هذا في ماذا؟ في أداب الشيخ، يعني قال يحدث متى ما احتيج إليه، فهذا هو الأداء. لكن هل يشترط في حال الأداء أن يكون هناك سن معين لا يؤدي قبلها؟ هنا اختلاف أيضا بين المحدثين، فكما ترون أنه نقل عن ابن خلاد الرام هرمزي، وهذا الكلام موجود في كتابه المطبوع المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فيقول ابن خلاد إنه ينبغي له أن لا يحدث قبل 50، وإن حدث في 40 فلا بأس، يعني كأنه أدنى حد للتحديث، بمعنى أن الذي قبل سن 40 لا ينبغي له أن يحدث. بلا شك أن هذا الكلام يعني غير صحيح، لأن هناك الكثير من الأئمة بل من الصحابة من حدث قبل هذا السن بكثير. فالإمام مالك على سبيل المثال قالوا إنه حدث وهو وله 29 سنة، بل قيل إن له 17 عاما حينما حدث، وكذلك أيضا الشافعي وغيرهما. نعم نعم، وشيخ الإسلام بن تيمية كثر يعني ممن حدث، لكن أولئك يعني كان في أيام الإسناد، فكل هؤلاء يعني حدثوا وهم في مقتبل العمر، ولكن يقيد هذا بحال الاحتياج إليه. أما إذا ما احتاج إليه فينبغي أن يركز في هذه السنوات الأولى على الطلب. من المهم أيضا معرفة صفة كتابة الحديث، هذه أيضا يعني من الآداب التي ينبغي للطالب أن يراعيها، كيف يكتب الحديث وكيف يعرضه وكيف يسمعه وما إلى ذلك. المهم يعني جعلوا ضوابط لكتابة الحديث، فيقولون إذا كتب الحديث ينبغي له أن يحسن الخط وأن يجوده وأن يضبط المشكل، ولهم في هذا في الحقيقة يعني طول، لكن لأجل عبارة وردت الحافظ ابن حجر هنا أشير إليها، وإلا المسائل الأخرى في الحقيقة يعني لا يستوعب الوقت الآن للإفاضة فيها، وإلا هي مسائل يعني دقيقة وجيدة وشيقة أيضا في نفس الوقت، وتدلكم على دقة المحدثين رحمهم الله في هذه الأمور. فمثال على ذلك يقول الحافظ هنا: ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يسمونه اللحق، يعني جعلوا أدبا للحق كيف يكون. يقولون إذا كان الآن يقابل، يعني انتهى من نسخ الكتاب وجاء دور المقابلة، هم يقولون ينبغي له أن يقابل كتابه، لا يعتمد فقط على النسخ ويترك الكتاب. لماذا؟ قالوا لأنه مظنة التصحيف والسقط، فالإنسان وهو ينسخ قد تتصحف عليه كلمة، قد يسقط منه جملة أو كلمة على الأقل وهكذا، فينبغي له إذا ما انتهى أن يعود فيقابل كتابه. الأولى أن يقابل هذا الكتاب على من؟ على شيخه، أو على الأقل على كتاب شيخه، ويكون هناك زميل له ثقة يقابل، أو يكون بنفسه هو نفسه يقابل وإن كان ذلك متعبا. ففي حال المقابلة قد يرى أن هناك سقطا، فإذا وجد سقطا، مثلا الآن هو بادئ في السطر بدأ فيه من الجهة اليمنى، فوجد بعد كلمتين أن هنا عبارة ينبغي أن تدخل، فقالوا يضع خطا هكذا قائما ثم يحنيه إلى جهة اليمين قليلا ويكتب في هذه الحال في الجهة اليمنى، لا يكتب في اليسرى. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يكون هناك سقط في نفس السطر بعد مسافة، فلو كان السقط بعد مسافة هناك وجعل وصار في الجهة اليسرى ملآنة، فإنه في هذه الحال سيضطر إلى أن يكتب في اليمنى، يتلاقى السطران أو الإشارتان، ففي هذه الحال قد يظن ظان أن هذه الإشارة ملغاة أو أن تلك الإشارة ملغاة أو أن هناك تداخلا، فلا يدري هل هذا الإلحاق في هذا المكان أو في ذلك المكان. فالمهم أنهم وضعوا آدابا دقيقة، في الأول يكتب في الحاشية اليمنى، إذا امتلأت يكتب في الحاشية اليسرى، بل دققوا في هذا، قالوا ينبغي أن تكون كتابته من أسفل إلى أعلى. لماذا؟ قالوا لأن حتى لو جاء بعد ذلك لحق في الأسفل يكون له خانة ومكان. وهكذا يعني لو طالعتم، أنا أحثكم على مطالعة مثل تدريب الراوي وفتح المغير، تجدون يعني آداب دقيقة جدا في هذه الحال. وإذا انتهى من الإلحاق يكتب بعده صح ليبين أن هذا اللحق صحيح وأنه أثبته هو. وأحيانا يكتبون صاد فقط، لكنهم لم يفضلوا كتابة الصاد فقط لأنها تشبه ما يسمى بعلامة التضبيب، والتضبيب هي أن يضع فوق الكلمة المشكلة على صورة ضاد، يعني ضبة، بمعنى أن هذه الكلمة مشكلة فانتبه لها، فلا يفضلون وضع الصاد فقط بل يفضلون أن يكون هناك صح. أيضا قالوا تكتب كلمة صح هذه فوق الكلمة التي يظن أن فيها إشكالا وهي صحيحة.